بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فهذا برنامجكم المبارك الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم مقتبس من فاتحة واستهلال سورة الإسراء، وهو قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. الله عز وجل له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، وقد قال جل وعلا في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية عظيمة تمجد الله عز وجل فيها وأخبر عن ذاته العلية على ما لا يقدر عليه غيره ولا يستطيعه سواه، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مفردة سبحان كلمة تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به من النقص، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. سبحان الذي أسرى بعبده، الإسراء السير ليلا أي في جنح الليل بعبده أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأفادت كلمة عبد الجسد والروح سويا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي من مسجد مكة إلى المسجد الأقصى أي إلى بيت المقدس، لنريه، ذكر للعلة والحكمة، لنريه من آياتنا، فدل ذلك على أن آيات عظام رآها على أن آيات عظاما رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إنه هو السميع البصير تبارك اسمه وجل ثناؤه. الحديث أيها المباركون مستفيض جدا، لكننا سنحاول أن نجمله فيما يلي. النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على القبائل يرم منهم أن يعينوه على أن يبلغ دعوة ربه، حتى انتهى به الأمر بعد أن صدته قريش وأكثرت عليه إلى أن يأتي الطائف، فصدها أهلها، فصده أهلها، وعاد عليه الصلاة والسلام ومعه غلامه زيد بن حارثة. منعته قريش أول الأمر أن يدخل مكة، بعث عليه الصلاة والسلام إلى بعض رجالات قريش أن يدخل في جوارهم، فكلهم امتنع بعذر يقوله، حتى انتهى الأمر إلى المطعم بن عدي فقبل. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وحوله المطعم وبنوه، فجاء أبو سفيان وسأل سأل المطعم بن عدي: تابع أم أنت تجيره؟ فأخبره المطعم أنه يجير النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولا يتبعه على دينه، فرضي أبو سفيان. في ذلكم العام ماتت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتزوج عليها حين حياتها حتى توفاها الله، وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يمنع أبا قريش عنه بقدر الله، وكان يعلم أن محمدا على الحق، لكن أبى الله إلا أن يقع ذلك. في عام واحد توفيت خديجة وأبو طالب، وفي العام نفسه صده أهل الطائف. ثم نام صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الحطيم في الحجر على إحدى الروايات، فإذا بملكين يأتيان إليه، جبريل وميكال، يشقان صدره الشريف شقا حقيقيا، ثم يخرجان قلبه الطاهر الزكي ويضعانه في طست من ذهب مملوء ذلك الطست بماء زمزم، ثم يغسل قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم يعاد القلب إلى البدن والجسد الذي خرج منه، جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يخاط موضع الشق خيطا حسيا يراه من يبصره، ثم يدنو منه البراق، دابة ينتهي حافرها حيث ينتهي بصرها، فيمتطي صلى الله عليه وسلم البراق ومعه جبريل، ولا يضع البراق منتهى خطواته إلا عند بيت المقدس. يدخل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فيصلي بالنبيين إماما وهم وراءه عليه الصلاة والسلام. هذه رحلة الإسراء. أما المعراج فقد كان من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، هذا الإجمال. سنأتي الآن بطريقة أخرى في فهم هذه الآية المباركة، لن نتكلم عن الطريقة السردية. الأمر الأول أن هذا فيه من الكرامة والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه الله عز وجل لنبي قبله، ولهذا صدرت الآية الكريمة بقول الله عز وجل: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. العبودية أشرف المقامات وأعلاها، ذكرها الله عز وجل في المواطن العالية في حادثة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كل ذلك يبين أن مقام العبودية هو أعظم المقامات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأذان: فاسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فلما أراد أن يقول عن تلك الوسيلة ما قال: ينبغي أن تكون لنبي أو لملك أو لولي، قال: ينبغي أن تكون لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو. نحن نقول في تشهدنا: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والله لما ذكر النبيين الكريمين نوحا ولوطا قال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فمقام العبودية أشرف المقامات. الأمر الآخر أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فوصل الله عليه وسلم حتى يصبح مهيئا لأن يعرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، يخرج قلبه وهو قلب مبارك ليغسل بماء مبارك، هو ماء زمزم في طست من ذهب، لأن الذهب ثقيل، وهو صلى الله عليه وسلم سيرى من الوحي ما لم يره من قبل ولن يراه من بعد، فناسب أن يكون شيئا ثقيلا حقا مثل الذهب. كل ذلك تتجمع فيه أمور حسية وأمور معنوية كلها تهيئة بين يدي الإسراء والمعراج. يظهر في حجرة الإسراء والمعراج فضل الأماكن، فالله عز وجل قال: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام المسجد المحيط بالكعبة، المسجد المحيط بالكعبة، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس، وهو معدن الأنبياء من قبل، من لدن إبراهيم عليه السلام إلى عيسى بن مريم آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل هذين المكانين، ولفضلهما يمنع الله عز وجل الدجال في آخر الزمان أن يدخلهما، كما لا يدخل الدجال المدينة. وقول الله عز وجل: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل الله إلى بيت المقدس، قال: إلى المسجد الأقصى الأبعد، وهذا قبل أن يبنى مسجد المدينة، قبل الهجرة، وهذا إذان بأن مسجدا ما سيبنى له من الشرف ما هو قريب من شرف هذين المكانين سيكون بينهما. فالمسجد النبوي ما بين مسجد مكة وما بين المسجد الأقصى إذا اتخذت شمالا، فالذاهب من مكة إلى الأقصى لا بد أن يمر على المدينة، لا بد أن يمر على المدينة. فقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا بيان لفضل الأمكنة. ثم يأتي فضل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جبريل أفضل الملائكة. وقد مر معنا في حديث أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد يلتمس رضوان الله حتى يقول الله: إن فلانا عبدي يلتمس رضائي، ألا إن رحمتي عليه، فيقول جبريل رحمة الله على فلان، ثم يقولها حملة العرش، ثم يقولها من حول العرش، حتى يقولها من كان في السماوات السبع. فقول جبريل أولهم يدل على أنه أفضل الملائكة، فالله عز وجل اختار أفضل الملائكة جبريل ليكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء ورحلة المعراج. ولهذا من هذا تفقه قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من مسجد مكة إلى المسجد الأقصى، وكان معه في المعراج من المسجد الأقصى من الصخرة إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، من الأماكن المذكورة بعلو سدرة المنتهى. فكما ذكر المسجد الأحرام وذكر المسجد الأقصى في سورة الإسراء، ذكرت سدرة المنتهى في سورة النجم. قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه السدرة يقال إنها عند ساق العرش اليمنى، ويقال إنها عند الجنة، والجنة عندها قطعا. الله عز وجل قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يقول أهل العلم: هذه السدرة ما يعرج من الأرض إلى السماء ينتهي عند سدرة المنتهى، وما يهبط من الأرض من السماء إلى الأرض يبدأ هبوطه من سدرة المنتهى، ولم يجاوزها أحد، والعلم عند الله، ولذلك سميت بسدرة المنتهى. وقد قال أهل العلم إن السدرة يجتمع فيها ثلاثة أشياء: تجتمع فيها الرائحة الزكية، ويجتمع فيها الظل الممدود، ويجتمع فيها الطعم اللذيذ. قالوا: وكذلك الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. ولهذا أثنى الله على أصحاب اليمين بقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. فهذا المناسب ما بين سدرة المنتهى وما بين أحوال المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. فسدرة المنتهى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ثلاث مواطن ذكرت في هذا المقام، ذكرت في مقام إجلال نبه عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما ذكر السدرة قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من آلاء الله ما لا يمكن لأحد أن يحيط به علما، ولذلك جاء الأمر غير مقيد: إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذه ثلاث مواطن. ذكرنا جبريل وأنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته تلك. قدم له صلى الله عليه وسلم إناءان، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقيل: هديت وهديت أمتك. اللبن الله عز وجل قال عنه في كتابه: سائغا للشاربين، هو دلالة فطرة، دلالة فطرة، يعبر يؤول في الرؤيا بالعلم كما عبره النبي صلى الله عليه وسلم. والخمر نهى الله جل وعلا عنها وحذر منها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. فهو عليه الصلاة والسلام يقدم له هذان الإناءان، فيختار عليه الصلاة والسلام الفطرة اللبن، فيقال وينادى: هديت وهديت أمتك. فدين الإسلام هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا ما يتعلق بما قدم لنبينا صلى الله عليه وسلم من اللبن ومن الخمر. هذه التهيئة كلها إذان بأن أمورا عظاما وخطوبا دساما ستكون أمامك أيها النبي الخاتم المبعوث رحمة للعالمين. سترى إن قلنا بحق إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فإنك أيها النبي الخاتم سترى رأي العين وأنت تجتاز السماوات من الآلاء والآيات ما يزيدك يقينا واطمئنانا وسكينة وبشارة ونصرة لك عندما تؤوب إلى الأرض وتكمل رسالتك حتى يأتيك اليقين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الآن بعد الفاصل إن شاء الله بيان بعض من من الله عليهم من الأنبياء بلقيا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أولئك الأعلام والصفوة الكرام الذين التقى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء سبحان الذي أسرى بعبده. بينا أننا اتخذنا طريقا آخر في فهم هذه الآية المباركة وما يتعلق بها في سورة النجم، وتحدثنا في أول اللقاء عن أماكن شرفها الله ذكرت في رحلة الإسراء والمعراج، فحررنا الحديث عن المسجد الحرام وعن المسجد الأقصى وعن سدرة المنتهى، وذكرنا فضل جبريل عليه السلام، وانتهينا إلى أن الدين دين الفطرة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن وترك الخمر. بقينا في الأعلام الكرام الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. قبل ذلك صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما في البيت المقدس، وصلاته في بيت المقدس دلت عليها روايات صحيحة لا تقبل الطعن ولا الرد، وهذا فيه إشعار أنه وإن كان عليه الصلاة والسلام آخرهم ظهورا آخرهم عصرا، إلا أنه أرفع النبيين والمرسلين شأنا وقدرا عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن للأعلام. في السماء الأولى كان آدم عليه السلام، آدم أبو البشر، نسبنا الله إليه يا بني آدم، ولذلك آدم لم يتحرج أن يقول وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فوصفه بالصلاح في الحالتين، حال النبوة وحال البنوة، حال النبوة وحال البنوة. فآدم كل من خلق الله من البشر من ذريته إلا زوجه وحواء فهي منه، خلق منها زوجها ربنا يقول. فلا يجد آدم غضاضة مهما ارتفعت حالة ذلك النبي ومقامه أن يقول له آدم يا بني. فقال آدم لسيد الخلق وأشرفهم وهو يعلم مقامه وشرفه مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. من هنا تفهم أيها المبارك أن حق الوالد على ابنه عظيم، أن حق الوالد على ابنه عظيم مهما كانت منزلة الوالد، مهما كانت منزلة الولد، أيا كان صلاح الولد وعلمه وفضله وجاهه وماله وسلطانه، يبقى حق الوالد حقا عظيما على ابنه. ولهذا ليس هناك أحد أعظم منزلة من نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول له أبوه آدم، وآدم ليس في مقام النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ذو مقام وفضل، نبي مكلم، لكنه يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. جاء في الحديث أن آدم كان ينظر عن يمينه وشماله حينا يبكي وحينا يضحك، فيضحك حين ينظر، يبتسم حين ينظر إلى اليمين، ويبكي إذا نظر إلى الشمال، وذلك أنه يرى أسودة بنيه أرواح تصعد، فأرواح تقفل تغلق في وجهها باب السماء. الله عز وجل يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، وأرواح تنادى بأطيب الأسماء وأحسنها وترتفع، فيراها أبوها فيبتسم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن هذا الذي يراه. وهذا من الآيات التي قال الله عز وجل في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فيرى صلى الله عليه وسلم من آيات الله، هذا بعض منها. هذا أيها المبارك في السماء الأولى. في السماء الثانية يظهر نبيان جليلا القدر، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. فمن عيسى ومن يحيى؟ يحيى وعيسى ابنا خالة، ابنا خالة. وعيسى بن مريم خلقه الله عز وجل كما تعلم من غير أب، لذلك فتنت به النصارى وزعموا ضلالا مبينا أنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجاء القرآن يبين ضلالة هذا القول، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وفي القرآن لا تقولوا ثلاثة، وفي القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ابن مريم آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو الذي حمل البشارة الحقة بظهور نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، أي ليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهذا حق لا يقبل الجدل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. أما يحيى بن زكريا فأبوه زكريا العبد الصالح الذي كان قد أوكل الله إليه أن يكفل مريم أم عيسى، أن يكفل مريم ابنة عمران أم من؟ أم عيسى. فلما رأى فضل الله على مريم لجأ إلى ربه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فهذا يحيى بن زكريا الذي جاء في الأثر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يلقى الله غدا إلا وقد أخطأ وهم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا. فهذان ابن الخالة يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم. ثم أتى صلى الله عليه وسلم السماء الثالثة، فإذا فيها رجل قد أوتي شطر الحسن، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف. فرحب يوسف بنبينا عليه الصلاة والسلام قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فمفردة الصلاح ثابتة له عليه الصلاة والسلام، وإنما انتقل الحديث من آدم إلى عيسى بن مريم إلى يوسف في لفظ الأبوة والأخوة. فآدم ناداه بلفظ البنوة، وعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ويوسف ومن يأتي بعدهم إلا إبراهيم يناديه بلفظ الأخوة. ويوسف عليه السلام هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، وخبره ولله الحمد معروف. وهناك سورة في القرآن كاملة اسمها سورة يوسف، وهو نبي مرسل، قال الله عز وجل في غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثم أتى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس، فرحب به قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. أبقى على الصلاح وأبقى على الأخوة، وتلا قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، وهو هنا يشير إلى قول الله عز وجل في مريم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم أتى السماء الخامسة فإذا فيها أخوه هارون، فسلم عليه قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وهارون أخو موسى شقيقه، وهو أكبر من موسى ومات قبل موسى عليهما السلام، وهو المعروف بفصاحته. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وفي بعض الروايات قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون بن عمران، وكان هارون لينا مع الناس محببا إليهم. ثم أتى السماء السادسة فلقي فيها أخاه موسى، فسلم عليه قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إلا أنه لما جاوزه بكى موسى، فسئل موسى ما يبكيك؟ قال أبكي على أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وهذا يدل على أن الغبطة في الأشياء المحمودة محمود، الغبطة في الأشياء المحمودة محمود. وهذه غبطة من نبي الله موسى، وليست حسدا قطعا، أولا لمقام النبوة ثم لدلالة ما بعدها. فإن موسى عليه السلام كان من أعظم الأنبياء شفقة على هذه الأمة، فلما فرض الصلوات الخمس كان موسى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، ويقول له إنني قد جربت بني إسرائيل بعدك وقبلك وعالجتهم أشد المعالجة، إن أمتك لن تطيق هذا. هذه الشفقة من موسى أثمرت أن بلغت الصلوات من الخمسين إلى خمس بفضل من الله ورحمة، وجعل الله عز وجل موسى طريق رحمة لهذه الأمة حتى أكثر موسى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا حياء من ربه لأخيه موسى: إنني استحييت من كثرة مراجعة ربي، فأبقاها الله عز وجل 5 في اليوم والليلة عددا، وجعلها 50 في الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أتى صلى الله عليه وسلم السماء 7 فوجد أباه إبراهيم فسلم عليه قائلا: الآن كما بدأنا انتهينا، كما قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يقول موسى يقول خليل الله إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، عدنا إلى مقام البنوة، وما بينهما ما بين آدم وإبراهيم كان مقام الأخوة لأولئك الجمع من الأنبياء المباركين. قال: قد وجدت رجلا أسند ظهره إلى البيت المعمور، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، وفي الحديث: ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس شبها بأبيه خليل الله إبراهيم عليهما السلام. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، قالوا: حتى بلغ منزلا يسمع فيه صريف الأقلام، حتى بلغ منزلا يسمع فيه صريف الأقلام. عاد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، عاد إلى فراشه في مكة، أصبح أراد أن يحدث قريشا. وجاءت في السير روايات كثر، مجملها أنه أخذ ناحية من نواحي البيت في فناء الكعبة، فجاءه أبو جهل، قال: هل من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي البارحة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: وعدت من ليلتك؟ قال: نعم. قال: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فلم يشأ أبو جهل أن يكذبه حتى يقيم الحجة عليه فيما يزعم. قال: أرأيت إن دعوت لك قومك أنت محدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: يا بني كعب بن لؤي، اسم جامع لقريش، فأقبلوا من أنديتهم يجيبونه. قال: اسمعوا من محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: أسري بي البارحة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: عدت من ليلتك؟ قال: نعم. قالوا: أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فما بين مصدق، ما بين مكذب، ما بين فاغر فاه، ما بين مصفق، ما بين واضع يديه على رأسه، ذهبوا إلى الصديق، إلى أبي بكر، يومها لم يكن يعرف بالصديق. قالوا: إن صاحبك يزعم أنه عرج به، أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. قال: إن قالها فقد صدق. فعرف من يومها رضي الله عنه بالصديق. هذا ما كان من معنى قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقه العلماء من هذا أن الليل لشرف الأعمال وجليل الخطب، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، في حديث موسى: فأسر بعبادي ليلا، وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فآية الإسراء تتحدث عن الإسراء، وسورة النجم تتحدث عن النجم، عن المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا كله قبل المعراج. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. يبدأ المعراج من قول الله: ولقد رآه نزلة أخرى، بقرينة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. كان صلى الله عليه وسلم كامل الأدب، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن سعد رحمه الله في تفسيره: ما التفت بصره صلى الله عليه وسلم ميمنة ولا ميسرة، وإنما أقيم حيث أقامه الله تأدبا مع ربه جل وعلا، ما زاغ البصر وما طغى. ثم أخبر الله عز وجل عن عظيم الآيات التي رآها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم جاء التهكم بالقرشيين وما عكفوا أنفسهم عليه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أي ماذا رأيتم من أصنام ما أنزل الله بها من سلطان؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى قد رأى من آيات الله عز وجل ما زاد يقينه واطمأن قلبه وسكنت به نفسه حتى أضحى بذلك كله خاتم النبيين وإمام المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء اليوم، وعنوان اللقاء قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وحررنا الحديث عن ذلك كله فيما مضى من الجزئين الأول والثاني من هذا اللقاء من برنامجكم الباقيات الصالحات. الآن نجيب على الأسئلة المتعلقة باللقاء والتي وردت إلينا من موقعنا الراسخون في العلم. الأخ عبد الرحمن من السعودية يقول: هناك حديث لابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يتحدث فيه عن سدرة المنتهى وما كان عندها، أرجو ذكر الحديث وتفصيل الكلام فيه. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من هذيل من أوائل من أسلم، وهذا الحديث الذي يذكره الأخ عبد الرحمن أورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا في رحلة المعراج عند سدرة المنتهى. أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وأنه يغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا، المقحمات. تفصيل هذا: أعطي الصلوات الخمس، فرائض الدين كلها فرضت والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، إما في مكة وإما في المدينة وإما فيما بينهما. يأتي جبريل عليه السلام بالوحي فيعلم الناس ما افترضه الله جل وعلا عليهم، مثل الصيام، الصدقات، الحج وغير ذلك مما أمر الله به أو نهى عنه، فكل ذلك وقع والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض. الصلوات الخمس فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى، وهذا يدل على أن الصلاة معراج روحي بالعبد إلى ربه. ومن قرأ القرآن تأمل تبين له عظيم هذه الفريضة عند الله، كيف أن الله عز وجل أمر بها وأمر بالصبر عليها وأمر بأن نحث أهلينا وأبنائنا عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولما أثنى الله على إسماعيل قال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكرها الله عز وجل متعلقة بالرزق: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا ما يتعلق بالصلوات الخمس. وفي ثنايا الحديث تحدثنا عن كيف أن موسى عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لا تقدر على هذا. الثانية: أعطي خواتيم سورة البقرة، المراد به الآيتان، قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان الكريمتان أعطيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند سدرة المنتهى، ثم جاء بعد ذلك ملك إلى الأرض والنبي في المدينة، وهذا الملك لم يكن قد نزل إلى الأرض قبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فسورة الفاتحة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة على الصحيح، لكن خواتيم سورة البقرة أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الملأ الأعلى، ولكن نورها وأجرها والإخبار عن نورها جاءه عن طريق ملك استأذن ربه أن ينزل فنزل فأخبر وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأجر وهو صلى الله عليه وسلم في الأرض. هذه الثاني من حديث ابن مسعود. الثالثة، وهي بشارة عظيمة للأمة يغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. المقحمات أي كبائر الذنوب التي تقحم صاحبها في النار. هذا الحديث فيه رد عظيم على الخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار. الحديث الصحيح عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم فيه رد عظيم جليل على الخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة لا بد أن يخلد في النار. الجمع بين هذا الحديث وما بين آيات الوعيد أن يقال إن هذا الحديث مقيد بآية النساء، آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله أي قول عبد الله مسعود ويغفر لأمته لمن مات ولا يشرك بالله شيئا المقحمات أي لمن شاء الله أن يغفر له داخل تحت المشيئة أي لا يخلد في النار. وهذا كما قلت رد على الخوارج وبيان للحق. بينا أن هذا الإطلاق في هذا الحديث مقيد بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا بين بجلاء. هذا أيها المبارك أخي عبد الرحمن مسألة أو إيضاح عام حول حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وارضاه. نأتي للأخ محمد من بريطانيا يقول: الإسراء والمعراج حادثة عظيمة، كيف خلدها الشعر؟ لا ريب أن الإسراء والمعراج فضل له صلى الله عليه وسلم، كرامة له، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله بليلة القدر كما أكرم الله به نبيه، وأكرم الله نبيه بليلة الإسراء والمعراج، فهي من أوفر الحظ وأعظم النصيب والمقام والإجلال لنبينا عليه الصلاة والسلام. كان حقا على شعراء الأمة أن يذكروا الإسراء والمعراج، وقد ذكره كثيرون، لكن مر معنا كثيرا في هذا البرنامج المبارك وفي غيره أن أحمد شوقي رحمه الله خلد الإسراء والمعراج بكثير من شعره، خلده في الميمية، خلده في الهمزية، خلده في البائية: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على درية على مركوبة درية اللجم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل: كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. وقال: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. وقال كذلك في البائية: لكنني يا أخي محمد، هذا الذي يسمح المقام بذكره من شعر، وقال أحدهم قبله أي قبل شوقي: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم. وهذا بيت بديع في لفظه وفي معناه، يتحدث عن الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم. الأخ خالد من السعودية سؤال وجيه يقول: هل ترتيب الأنبياء في السماوات يدل على ترتيب منزلتهم؟ لا أستطيع الجزم بذلك، لكن ثمة إشكال. فعيسى عليه السلام التقى به النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية كما بينا، وهارون في السماء الثالثة. وهذا تعلم أن جماهير أهل العلم على أن عيسى من أولي العزم من الرسل، أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فهارون ليس معدودا عند جماهير العلماء من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الثالثة. كما أنه لا يمكن أن يقال إن ترتيبهم حسب ظهورهم، لأن عيسى متأخر في الظهور، آخرهم ظهورا، وقد رؤي بالسماء الثانية، ويوسف رؤي بالسماء الثالثة وهو قبل عيسى ظهورا، وكذلك موسى وهارون قبل عيسى ظهورا. فلا يوجد دليل على أن ترتيبهم مبني على شيء بعينه، العلم عند الله، لكنك لا تستطيع أن تقول شيئا مشتركا تجزم به في الإخبار في ترتيب الأنبياء عليهم السلام جميعا. وثمة أنبياء لم يذكروا وهم عظام بلا شك، مثل نبي الله نوح، فإن الله عز وجل أثنى على نوح بقوله إنه كان عبدا شكورا، وأثنى عليه بقوله وجعلنا ذريته هم الباقين. ومع ذلك كما ترى لم يذكر نوح في هذا، لكن نكاد نقطع أن نوحا وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في السماوات صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال شوقي: صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. فالذي يظهر أن الذين صلى بهم جميع الأنبياء، وأما المذكورون في من لقيهم إنما كانوا ثمانية، لأن السماء الثانية فيها اثنان، آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام جميعا، ثمانية من الأنبياء والمرسلين. هذا ما يتعلق أخي الكريم خالد بجوابك، هل ترتيبهم بالسماوات على قدر منزلتهم عند الله. الأخ أبو محمد من الإمارات يقول: فضل الصلاة في بيت المقدس. الصلاة في الحرم المكي 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. نبقى بالصلاة في بيت المقدس. ثمة حديثان، حديث يقول إنها 500 صلاة، وهذا الحديث في سنده بعض الضعف، وحديث آخر صحيح السند في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فوجدهم يتذاكرون المسجد الأقصى، فقال: نعم المصلى هو، وصلاة في المسجد الأقصى، وصلاة في مسجدي هذا، يقصد مسجد المدينة، 4 صلوات فيه. فعلى هذا يفهم أن الصلاة في البيت في بيت المقدس في المسجد الأقصى 250 صلاة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي. بيت المقدس عظيم المحفل، جليل المكانة، جعله الله عز وجل موئلا للأنبياء والمرسلين، وقال جل وعلا: الذي باركنا حوله. فرب العزة جعل البركة تحوم وتطوف حول تلك البقاع الطاهرة المقدسة التي أسرى الله عز وجل بنبيه ليلا من المسجد الحرام إليها، لبيان منزلة النبي وبيان منزلة تلك الأماكن الطاهرة والبقاع المشرفة. مما وصلنا من الأسئلة: ما معنى قول الله عز وجل: ثم دنا فتدلى؟ هذا حديث القرآن عن جبريل، وليس حديث القرآن عن الله. الله عز وجل يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أي علم محمد رجل أو ملك شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى، استوى أين؟ في السماء. هذا قبل المعراج، أيام الوحي الأولى، ذو مرة فاستوى بقرينة وهو بالأفق الأعلى، أي أن جبرائيل على كرسي بين السماء والأرض، النبي على حراء وجبريل في الأفق وهو بالأفق الأعلى. ثم يعني بعد أن استوى دنا قرب فتدلى، يقترب من من؟ من محمد، جبريل يقترب من محمد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي أصبح قريبا جدا من محمد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى محمد ما أوحى بواسطة هذا الملك جبريل. هذا كله قبل أن يعرج به. تأتي قرينة أخرى، الله عز وجل يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هذه المرة الأولى التي رآه فيها، رآه نزلة أخرى متى؟ عند سدرة المنتهى، له 600 جناح. قال مسروق بن الأجدع لأم المؤمنين عائشة: هل رأى محمد ربه؟ قالت: من قال بذلك فقد أعظم على الله الفرية. قال: يا أمه لا تعجلي، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: يا مسروق، أنا أول هذه الأمة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذا جبريل رآه بالأفق المبين أي في الأرض، ثم رآه عند سدرة المنتهى في السماء. اللهم لك الحمد على ما يسرت، ولك الشكر على ما أجزلت وأعطيت. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.